بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله: اغتباط صاحب القرآن. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب فقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. انفرد به البخاري من هذا الوجه، واتفق على إخراجه من رواية سفيان عن الزهري. الحديث متفق عليه. والحسد هنا بمعنى الغبطة، وإذا كان الحسد بمعنى الغبطة فليس بمذموم. تمني حصول النعمة كما هي للغير بدون تمني زوالها عنه. قال: ثم قال البخاري: حدثنا علي بن إبراهيم قال: حدثنا روح قال: حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت ذكوان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. وهذا في البخاري كما ذكر. ومضمون هذين الحديثين أن صاحب القرآن في غبطة وهو حسن الحال، فينبغي أن يكون شديد الاغتباط بما هو فيه، ويستحب تغبيطه بذلك. يقال: غبطه يغبطه بكسر الباء غبطا، إذا تمنى مثل ما هو فيه من النعمة. وهذا بخلاف الحسد المذموم، وهو تمني زوال نعمة المحسود عنه سواء حصلت لذلك الحاسد أو لا. وهذا مذموم شرعا مهلك، وهو أول معاصي إبليس حين حسد آدم عليه السلام على ما منحه الله تعالى من الكرامة والاحترام والإعظام. والحسد الشرعي الممدوح هو تمني مثل حال ذلك الذي هو على حالة سارة. ولهذا قال عليه السلام: لا حسد إلا في اثنتين، فذكر النعمة القاصرة وهي تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار، والنعمة المتعدية وهي إنفاق المال بالليل والنهار، كما قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وهذا في ظاهر النعمة، وإلا في الحقيقة أن النعمة الأولى أيضا متعدية ليست قاصرة. فنعمة حفظ القرآن وتعلم القرآن ليست من النعم القاصرة، بل من النعم المتعدية. فإن صاحب القرآن يعلمه الناس ويدعو إليه ويعمل به. قال كما قال طيب قال: وقد روي نحو هذا من وجه آخر، فقال الإمام أبو عبد الله بن الإمام أحمد: وجدت في كتاب أبي بخط يده كتب إلي أبو توبة الربيع بن نافع فكان في كتابه. حدثنا الهيثم بن حميد عن زيد بن واقد عن سليمان بن موسى عن كثير بن مرة، وكثير بن مرة متكلم فيه، وأيضا سليمان بن موسى، عن يزيد بن الأخنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنافس بينكم إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار ويتبع ما فيه، فيقول رجل: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأقوم به كما يقوم به، ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفق ويتصدق، فيقول رجل: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأتصدق به. هذا ضعيف السند، لكن له في الشواهد، فأحاديث الباب تدل على صحته. قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبادة بن مسلم قال: حدثني يونس بن خباب، ويونس ضعيف، عن سعيد أبي البختر الطائي عن أبي كبشة وهو الأنماري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، فأما الثلاث التي أقسم عليهن فإنهما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فيصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر. وأما الذي أحدثكم حديثا فاحفظوه، فإنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه ويعلم لله فيه حقه، قال: فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو يقول: لو كان لي مال عملت بعمل فلان، قال: فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حق، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو كان لي مال لفعلت بعمل فلان، قال: هي نيته فوزرهما فيه سواء. وهذا ضعيف، ولكن سيأتي حديث أبي كبشة من طريق أخرى بلفظ قريب منه وهو صحيح. قال: وقال أيضا: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن أبي كبش الأنماري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر. في بعض الروايات: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يأته مالا فهو يقول: لو كان لي مثل ما مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يأته علما فهو يخبط فيه ينفقه في غير حقه، ورجل لم يأته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. إسناده صحيح. سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي كبشة فهو منقطع، وبعضهم يرد هذا ويقول: وجد في مسند الإمام أحمد أن سالم بن أبي الجعد قال: حدثني أبو كبشة الأنماري. وقد صرح جماعة من الأئمة أن سالم لم يسمع من أبي كبشة، ولهذا كان شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله فيما سمعناه منه يقول: تصريح الأئمة مقدم على ما وجد في بعض النسخ، فقد يكون هذا خطأ من النساخ. حدثني خطأ من النساخ، ولكن هذا الحديث حسنه أو صححه العلامة الألباني رحمه الله بطرقه وشواهده. المهم، سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي كبشة، وما جاء في مسند أحمد أنه قال: حدثني، هذا يعتبر وهما. قال رحمه الله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني علقمة بن مرفد قال: سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان رضي الله عنه حتى كان الحجاج قال: ذلك الذي أقعدني مقعدي هذا. يعني زمن طويل وهو يقرأ القرآن عملا بهذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا انفرد به البخاري. وقد أخرج الجماعة هذا الحديث سوى مسلم من رواية شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن وعبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله. وقال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وكلا الروايتين في صحيح البخاري، والرواية الأولى هي المشهورة، ولهذا تجد الرواية الثانية لا يكاد يذكرها إلا القليل، وكلاهما في الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، عن عثمان في صحيح البخاري. وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طرق عن سفيان عن علقمة عن أبي عبد الرحمن من غير ذكر سعد بن عبيدة، كما رواه شعبة ولم يختلف عليه فيه. وهذا المقام مما حكم لسفيان الثوري فيه على شعبة. وخط أبو النداري يحيى بن سعيد في رواية ذلك عن سفيان عن علقمة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن، وقال رواه الجماعة أصحاب سفيان عنه بإسقاط سعد بن عبيدة، ورواية سفيان أصح في هذا المقام المتعلق بصناعة الإسناد وفي ذكره طول لولا الملالة لذكرناه، وفيما ذكر كفاية وإرشاد إلى ما ترك والله أعلم. وابن كثير رحمه الله يعتبر إماما في علم الحديث والعلل، مع آتاه الله عز وجل من الإمامة في علم التفسير والحديث والفقه وتفسير القرآن. والغرض أنه عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا من صفات المؤمنين المتبعين للرسل، وهم الكمل في أنفسهم المكملون لغيرهم، وذلك جمع النفع القاصر والمتعدي. وهذا بخلاف صفة الكفار الجبارين الذين لا ينفعون ولا يتركون أحدا مما أمكنهم أن ينتفع، كما قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، كما قال تعالى: وهم ينهون عنه وينأون. وفي أصح قول المفسرين في هذا وهو أنهم ينهون الناس عن اتباع القرآن مع نأيهم وبعدهم عنه، أيضا هم يبتعدون وينصحون غيرهم بالبعد. فجمعوا بين التكذيب والصد، كما قال تعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. فهذا شأن الكفار، كما أن شأن الأخيار الأبرار أن يكتمل في نفسه وأن يسعى في تكميل غيره، كما قال عليه السلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والناس في هذا كما ذكر وأشار إلى أقسام: القسم الأول هو الذي يسعى في تكميل نفسه ويسعى في تكميل الآخرين ونفعهم، وهذه أعلى الدرجات. والمرحلة الثانية أو المرتبة الثانية يسعى في تكميل نفسه لكنه يبخل أن يسعى في نفع الآخرين، وهذا مذموم، وهو داخل في من يكتم العلم. والقسم الثالث هو الذي لا يقبل الحق ولا يسعى في تزكية نفسه ولا تكميلها، لكنه لا يصد عن سبيل الله بقوله ولا يصرح في ذلك، وهذا مذموم. والقسم الرابع وهم أشدهم هم الذين ينهون عنه وينأون، يعني يبتعدون ويكفرون ويسعون في تكفير العباد وفي إبعادهم عن الحق والصد عن سبيل الله عز وجل. قال كما قال تعالى: فمن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها. فهذا شأن الكفار، كما أن شأن الأخيار الأبرار أن يتكمل في نفسه وأن يسعى في تكميل غيره، كما قال عليه السلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكما قال الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فجمع بين الدعوة إلى الله سواء كان بالأذان أو بغيره من أنواع الدعوة إلى الله تعالى من تعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك مما يبتغى به وجه الله، وعمله وفي نفسه صالحا وقال قولا صالحا أيضا، فلا أحد أحسن حالا منه من هذا. وقد كان أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي أحد أئمة الإسلام ومشايخهم، ممن رغب في هذا المقام، فقعد يعلم الناس في من إمارة عثمان إلى أيام الحجاج. قال: وكان مقدار ذلك الذي مكث فيه يعلم القرآن 70 سنة. هنيئا له، رحمه الله وآتاه الله ما طلبه ودامه، آمين. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ورسوله. فقال: ما لي في النساء من حاجة؟ فقال: رجل زوجنيها. قال: أعطها ثوبا. قال: لا أجد. قال: أعطها ولو خاتما من حديد. فاعتل له. فقال: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا. فقال: قد زوجتكها بما معك من القرآن. وهذا الحديث متفق على صحة إخراجه من طرق عديدة، والغرض منه أن الذي قصده البخاري أن هذا الرجل تعلم الذي تعلمه من القرآن، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه تلك المرأة، إذن فهذا نفع متعدي، ويكون ذلك صداقا لها على ذلك. وهذا فيه نزاع بين العلماء، وهل يجوز أن يجعل مثل هذا صداقا، أو هل يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، وهل هذا كان خاصا بذلك الرجل، وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: زوجتكها بما معك من القرآن؟ أفبسبب ما معك من القرآن كما قال أحمد بن حنبل نكرمك بذلك أو بعوض ما معك؟ وهذا أقوى. هذه الثلاث المسائل: المسألة الأولى هل هذا خاص به؟ لا، ليس بخاص. والمسألة الثانية هل يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن؟ أما الاشتراط والتحديد فإنه لا يجوز، فإن حصل ما يعان به صاحب القرآن فلا بأس. وأما هل زوجه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يحفظ القرآن فقط، أو زوجه إكراما له لأنه يحفظ القرآن وجعل مهرها أن يعلمها القرآن، هذا هو الصواب. قال: وهذا أقوى لقوله في صحيح مسلم: فعلمها. إذن ما هو مجرد أنه يحفظ، لا، لابد من مهر وهو تعليمها القرآن. وهذا هو الذي أراده البخاري هاهنا، وتحرير باقي الخلاف مذكور في كتاب النكاح والإجارات، والله المستعان.